في الانترنت تقدم لكم
ومن يذل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الصابرين وقدوة الخلق اجمعين عليه صلوات الله تعالى وسلامه الى يوم الدين، وعلى اله وازواجه واصحابه واتباعه، انه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. ثم اما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ايها الاخوة والاخوات عامة، ويا اهل البكيرية خاصة، اني والله لأحبكم في الله، واحب ذكركم وزيارتكم ومجالستكم ومحادثتكم، وافرح لسماع اخباركم واخبار بلدكم الطيب المبارك هذا، واحب طاريكم وحديثكم على ألسنة الناس. فالحمد لله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان الذي هو أطيب البلاد وأحب البقاع إلى الله تعالى، في هذا المسجد العامر المبارك العامر بذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره. ثم الحمد لله أيضا على أن جعل في بلاد الإسلام أمثال هذه البلاد المباركة، البلاد الودود الولود التي تأتي الأكابر الأفاضل الكرام البررة الأخيار في كل ميدان وفي كل مجال. فأسأل الله تعالى أن يجعلكم وسائر بلاد المسلمين، أن يجعل بلادنا جميعا بلادا عامرة بالإيمان والتقوى، وأسأل الله تعالى أن يجمع القلوب على طاعته. ثم إن حديثي إليكم هذه الليلة هو بعنوان أولئك هم الصابرون، وهو درس ضمن سلسلة الدروس العلمية العامة رقمه 97 في هذه الليلة، ليلة الاثنين 13 من شهر ربيع الأول من سنة 1414 للهجرة، في هذا المسجد العامر الجامع الكبير بالبكيرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكيف يحتاج التواصي بالصبر بعد هذا البيان الرباني العظيم، كيف يحتاج إلى تسويغ أو تدريب؟ وهل نفتقر بعد هذا إلى ذكر أسباب أو دوافع تدعو إلى طرق هذا الحديث أو الكلام عنه أو التفصيل فيه؟ كلا، إن الحياة كلها لا تقوم إلا على الصبر، وإن المشكلات كافة لا دواء لها إلا بالصبر. هؤلاء تسية آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى، فرفعوا رؤوسهم وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فسلطت عليهم ألوان العذاب والنكال، وأودوا في سبيل الله تعالى وشردوا وطردوا فوق كل أرض وتحت كل سماء، فهذا قتيل يتشحق بدمه، وهذا سريح وهذا شريف وهذا طريف وهذا كثير وهذا أسير وهذا فقير وهذا وهذا، ما لهم بعد الله تعالى إلا الصبر، به يعتصمون وإليه يلجؤون ومنه ينطلقون. وهؤلاء قوم ناضلوا في دنياهم وكابدوا وجاهدوا، فاحتاجوا بعد ذلك إلى صبر يتمنطقون به ويعتصمون به حتى يستمروا على طريقهم الطويل. وهذا داعية إلى الله تعالى، دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وسلك كل سبيل وطرق كل جادة واستخدم كل أسلوب، فربما أبطأ عنه النصر وربما تأخر في الإجابة، فهو محتاج إلى الصبر ليعلم أنه لا نجاح لدعوته ولا قبول لندائه إلا بصبر في هذا السبيل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وهذه امرأة في قعر بيتها تجد زوجا تقدم إليه الجميل فيقدم لها ضد ذلك، وتطلب منه اليسير فيعاملها بغير ما أمر الله تعالى وغير ما شرع، فتبحث عن علاج او حل هنا او هناك وتمارس كل اسلوب وكل طريقة وكل سبيل ولكنها لا تجد الا ابوابا مغلقة فتشتكي الى الله تعالى والله تعالى يسمع تحاورهما ان الله سميع بصير فما بقي لها بعد الله تعالى الا الصبر تزين به حياتها وتجمل به علاقتها بزوجها وهذا ايضا رجل ابتلي بزوجته نقفت عليه عيشة وكدرت عليه حياته وقلبتها الى جحيم لا يطاق الا بصبر يلين كل سبيل ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد ان الحياة حياة الفرد في مجتمعه وحياة الزوج مع زوجه رجلا او امرأة وحياة الولد مع ابيه وحياة الداعية وحياة العالم وحياة المجاهد وحياة الانسان بل وحياة التاجر وحياة المدير وحياة الامير وحياة الكبير وحياة الصغير انه لا نجاح لهذه الحياة الا بالصبر وقديما قال الامام الكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. الوقفة الثانية جولة قرآنية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا. قال ابن القيم في مدارج السالكين وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا ثم أوصلها في عدة الصابرين إلى 22 نوعا. ومن هذه الأنواع والأوجه التي جاء ذكر الصبر فيها في القرآن والسنة منها على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل الأمر بالصبر كما قال الله تعالى فاصبر في مواضع كثيرة والنهي عن ضده. وما هو ضد الصبر؟ الجزع ضد الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. الاستعجال ضد الصبر. قال الله تعالى ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاستعجال الخطوات استعجال الطريق استعجال العذاب الذي ينزل بالكافرين كل ذلك نقيض الصبر. والله تعالى أمر رسله الكرام بالصبر ونهاهم عن الاستعجال. ولهذا جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مرضة له في ظل الكعبة ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كان يصبر له في الأرض فيوضع فيها ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصر ما يثنيه ذلك عن دينه ويشق باثنين لا يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يصير راكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالاستعجال نقيض الصبر. اليأس نقيض الصبر انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. اما المؤمن فصبور مؤمن بوعد الله تعالى لا يجد الياس الى قلبه سبيلا. الاستخفاف نقيض الصبر. قال الله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاستفزاز وان كادوا ليستفزونك من الارض. الفتنه عن المنهج والطريق وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. اما الصبور فهو لا يراوح في مكانه صابر يموت مثل ما تموت الشجره بقوتها وقامتها وصبرها وثباتها تواجه الرياح والعواصف والاعاصير والرمال والنكبات وهي ذات جذع غليظ ضارب في التربة راسخ لا يتزعزع ولا يتزلزل ولا تنكفئ به الرياح ذات اليمين ولا الشمال. فهو لا يجزع ان مسه الخير صبر وشكر وان مسه الشر صبر وثبت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك جاء في الاثر ان الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. فالصبر في الضراء والشكر في السراء. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أن الصبر والشكر كان جملين ما أبالي أيهما ركب، إما أن يبتلى فيصبر أو أن ينعم عليه فيشكر. فالمؤمن لا يجزع ولا يستعجل الخطوات ولا يستطع النصر ولا يأس من روح الله ولا يستخفه الذين لا يؤمنون فيحملوه على أن يترك منهجه أو ييأس من طريقه أو يثبت في دعوته أو تأتيه الظنون وتراوح به الخواطر في قلبه فيشك فيما وعد الله، وما وعد الله تعالى حق وصدق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولا يستفز المؤمن فيستعجل طريقه أو يبطئ في خطواته أو يترك منهجه أو يفتن عن شيء منه. ومن الصور الواردة في القرآن الكريم أن الله تعالى علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكذلك علق الله تعالى به الفلاح وأخبر أنه يحب الصابرين وأنه مع الصابرين، وأنه تعالى جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به في كل نازلة تنزل بالعبد، مصيبة دنيوية أو دينية أو هم أو غم أو كرب أو حزن، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وبين سبحانه أن الصبر مع التقوى سبب للنصر والثبات، كما قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلم أن النصر مع الصبر. وأخبر أن الصبر جنة عظيمة من كيد العدو، كما قال فيما سبق: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لم يتوقف كيدهم ساعة من النهار. اليهود والنصارى والمشركون والوثنيون وسائر أعداء الدين ما فتئوا يكيدون لهذا الدين ويحاربون أهله ويرسمون الخطط سرا وجهارا للتكفير والتضليل والتجويع والتفريق بين المؤمنين، ولكن الله تعالى جعل الجنة والعصمة للصابرين المتقين. وأخبر أن ما حصل للأمم السابقة من التبجيل والنصر والتثبيت في الأرض إنما هو بصبرهم، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. فهؤلاء الطغاة الذين كادوا ودبروا وصنعوا وتآمروا دمر الله تعالى عليهم تدميرا، وللكافرين أمثالها. وتمت كلمة ربنا الحسنى على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الأمم المؤمنة بما صبروا، فنصرهم الله تعالى ومكن لهم في الأرض. وجعل الله تعالى ما حصل لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من العز والتمكين في الأرض بعد الجلاء والغربة وما جرى له في قصر العزيز إنما هو بصبره وتقواه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجمع للصابرين من الأمور ما لم يجمع لغيرهم. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم أخبر عن مضاعفة الأجور للصابرين وأنهم يجزون بأحسن أعمالهم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ورتب الأجر الكبير والمغفرة على الصبر والعمل الصالح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وأخبر سبحانه أن الملائكة تدخل عليهم يوم القيامة من كل باب تسلم عليهم وتهنيهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي حصل لهم بصبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الصبر على المصائب من عزائم الأمور التي ينبغي لكل امرئ مسلم رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا أن يلجأ إليها ويسعى لها. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كما أخبر أن خصال الخير والحظوظ العالية لا يلقاها إلا الصابرون وما يلقاها إلا الذين صبروا. يقول سيارة في الجهة الغربية رقمها 549722 يطلع من الموقف جزاه الله خيرا. كما أخبر سبحانه أن خصال الخير كما ذكرت إنما ينالها الصابرون وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وذكر أن الذين ينتفعون بالآيات ويعتبرون هم أهل الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم أثنى على بعض عباده بالصبر كما أثنى على أيوب إنا وجدناه صابرا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وقال عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله. وقال في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال والصبر ضياء، ضياء ينير لك الظلام ويمهد لك الطريق ويفتح لك السدد والأبواب بإذن الحي القيوم الوهاب. ثالثا فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الله تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولهذا تجد ان الكافر الذي كانت الدنيا منتهى قصده وغاية مراده ومطرح نظره تجد ان هذا الكافر يعب من اللذات ما استطاع لانها فرصته الوحيدة، فيذكر بخمر اللذة والشهوة ثم يذكر وهو ينادي سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الحان غفاة البشر، من الحانة حانة القمر هب املأوا كأس الطلا قبل ان تفعن كأس العمر كف القدر اثق وهات الكأس انعم بها واكسب خزايا النفس من حجبها وروع اوصالي بها قبل ما يصاغ ذن الخمر من تربها. ويفرح الكافر من البلاء والعناء ويضيق بكل مصيبة تنزل به فتمتلئ نفسه كآبة وحسرة ويمتلئ قلبه هما وغما وندما وتنتهي حياته نهاية بائسة محطمة أليمة دون أن يدري لماذا ابتدأت ولا لماذا تنتهي. فأنت تجد الكافر هلوعا جزوعا منوعا، ربما غابت عنه صديقته أو حبيبته أو دارت إلى عشيق آخر فلا يجد مخلصا إلا أن ينتحر أو ينهي حياته بشر حال، لأنه جعل الحياة كلها ملخصة مختصرة في هذه العشيقة أو هذه الكأس أو هذه الصفقة أو هذا المنصب. فهو يقول أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم ثناء ودثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. أما المؤمن فنظرته الصادقة الملتزمة المتزنة تؤكد له أن لا يجزع عند مصيبة ولا ييأس عند ضائقة ولا يضطر عند نعمة، وأن يقتصر من متاع الدنيا على المباح طلبا للمتعة الكاملة عند الله تعالى في الدار الآخرة. قرب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من أثرياء الصحابة وأغنيائهم وأصحاب الملايين منهم، قرب له طعام فلما نظر إليه تذكر ماضي حياته فبكى ثم بكى ثم بكى وأمر بالخوان فرفع. قال له ما يبكيك رحمك الله؟ قال كنت مع أخي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وكان خيرا مني وأفضل، ومات لم نجد ما يكفنه به إلا بردة، إن غطينا رأسه ظهرت رجلاه وإن غطينا رجليه ظهرت رأسه. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإنخر، ثم أصابنا من الدنيا ما أصابنا فأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. إن التطور بين المؤمن والكافر كبير، والمنهج
والطريق متباعد، ولهذا صارت الحياة صراعا بين المؤمنين والكافرين، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. فيبتلي الله تعالى بعض الخلق ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر كما يبتلي الكافر بالمؤمن. وهذا النوع من الابتلاء هو قاسم مشترك بينهم جميعا. قال الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله تعالى يداول الأيام بيننا، يدين للمؤمنين من الكفار تارة، ويدين للكفار من المؤمنين تارة، ويجعل الكفار تحت سلطة المؤمنين وقهرهم أحيانا، كما جرى ذلك عبر أكثر من 10 قرون. كان اليهود والنصارى تحت سلطة المسلمين، أهل ذمة أو أهل عهد أو مقهورين مأسورين محاربين يشرد بهم المؤمنون من خلفهم في كل مكان. وأحيانا يجعل الله تعالى المؤمنين تحت قهر الكفار أو المنافقين وتسلطهم، والزهر هكذا لا يدوم على حال له شأن، كما قال: وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن. وهذا البلاء الذي يلقاه المؤمن في سبيل الدين أثر من آثار الاستقامة على المنهج، وهذا يجعل الإنسان بين موقفين إذا أصابه في سبيل دينه ما أصابه من أذى، سواء كان هذا الأذى من قريب، من والد، من زوج، من أخ، من صديق، من المجتمع كله، من أسرة، من دولة، من أمة، من جهة، فإن هذا البلاء يجعل المؤمن بين موقفين لا ثالث لهما. الموقف الأول النكول والتراجع عن هذا الطريق الذي سبب له الآلام وعرضه للمحن، وهذا حال صنف من الناس وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو على حال معينة، يعبد الله على حال السراء فقط، أما إذا جاءت الضراء تغيرت عبادته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل من الأعراب كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد له بعد الإسلام غلام ونفذت خيره وكثر ماله قال: هذا دين حسن، هذا دين جيد، فآمن وثبت. أما إذا لم يولد له غلام ولم تنفذ خيره ولم يكثر ماله أو أصابه قحط أو جدوى قال: هذا دين سيء، ثم خرج من دينه وتركه إلى كفره وعناده. وبعض الناس يقول: لو كان هذا الدين خيرا ما تسبب في حرماني من وظيفتي مثلا، او حرماني من الترفيع والعلاوه، او مصادره حريتي، او كساد تجارتي، او فراق زوجتي، او ايذائي، او قحط ارضي، فيفرح ويترك الطريق. اما الموقف الثاني فهو موقف الصبر والاصرار وموقف الثبات، مهما تطلب الصبر من الجهود والتضحيات ومضاعفه الصبر كلما تضاعف الالم، والاستمرار على الصبر مهما طال الطريق. ولهذا قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا، فامر بالصبر، ثم قال: وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهي 4 امور: الاول اصبروا، وهذا امر بالصبر، ثم ترقى بعد ذلك فقال: وصابروا، اي اذا واجهتم قوما صبروا كما صبرتم، لان الكافر يصبر ايضا في سبيل دينه. اذا المؤمن لا يكفي منه الصبر، بل لا بد ان يصابر حتى يتغلب على الكافر. ثم قال: ورابطوا، اي استمروا على المصابره، فان الكافر ايضا قد يصابر ولكنه لا يرابط، فيصابر ساعه او ساعتين او يوما او يومين ثم يزول بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. واخيرا: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فانه لا بد مع الصبر من تقوى، وبعض الناس قد يكون عنده صبر ولكن ليس عنده تقوى كما سوف ياتي. وهذا هو موقف المؤمنين الصادقين في عقد الايمان، الذين لا تجدهم المحن الا ايمانا بالله وتسليما وتصديقا بوعده ووعد رسوله عليه الصلاه والسلام، كما حصل للمؤمنين يوم الاحزاب وذلك لتميز مدة الإيمان من الصادقين في إيمانها، كما سمى الله عز وجل الابتلاء فتنة لأنه يمحص الصادق من الكاذب ويبين الإنسان قوته من ضعفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن الله تعالى يسلط عليهم البلاء، يربيهم به ويرقيهم به شيئا فشيئا، ثم يرزقهم الثبات عليه لينالوا عنده عظيم الأجر وجزيل الثواب. يربيهم باللحن والشدائد ويصفي قلوبهم من الدخل والدغل والغش والريبة والنفاق والضعف، وكلما خرجوا من محنة أو فتنة بالصبر والثبات والإصرار خيض لهم أخرى أشد منها وأقوى بعد أن وعوا درس المحنة الأولى وارتقى مستوى إيمانهم ويقينهم. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أهل السنة وهو صحيح أنه قال: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي في الأرض ما عليه خطيئة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ تصيبه الحمى ويشد عليه الوعق والبلاء، قال: فوضعت يدي عليه فوجدت حظه في يدي من فوق اللحام، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: نعم، إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم سيفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح. ومثل أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك يا رسول الله أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث رواه الشيخان وغيرهما. وحديث أبي عبيدة ابن حذيفة عن عمته بنحوه، وفيه أن النبي عليه السلام أمر باتقاء فعلق بشجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على صدره على فؤاده وهو يقول: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذن هي سنة نتلقاها عن أنبياء الله تعالى ورسل عليهم الصلاة والسلام. فلو أن العبد وجد الروح والسكينة والطمأنينة طيلة عمره، لا بلاء ولا عدى ولا مرض ولا شقوى ولا موت قدير ولا إصابة في مال أو في أهل أو في زوج، فإن الإنسان حينئذ يراجع إيمانه ويشك في صدقه مع الله تعالى، لأنه طريق موصوف لنا أن فيه الأسواق والصعاب والمصائب الكبار، فإذا لم يجدها الإنسان فإنه يراجع طريقه ويتأكد من مسيره. الرابعة: صور الفتنة. إن الفتنة تأخذ صورا شتى، منها أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويساعده، ولا القوة التي يواجه بها الأذى والطغيان من أعداء الله تعالى ورسله. ومنها فتنة الأهل والأحباب الذين يخشى عليهم الإنسان أن يصيبهم بسببه أذى وهو لا يملك لهم دفعا، وقد يهتفون به ليسالم أو يستسلم أو يحفظهم في قرابتهم. ومنها فتنة إقبال الدنيا على أهل الباطل وأهل الكفر وتعظيم الناس لهم وهم ملء سمع الدنيا وبصرها، ملء سمع الدنيا وملء بصرها، وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليل. ومنها فتنة الغربة، غربة الإنسان في بيته، استيحاس في عقيدته حين ينظر المؤمن فيرى ما حوله، غربة الإنسان في بيته، استيحاس في عقيدته حين ينظر المؤمن فيرى ما حوله غارقا في الضلالة وهو وحده موحش قريب قريب. ومنها فترة ظهور الأمم الكافرة المنحلة الغارقة في الرذيلة ورقيها في مجالات الحضارة المادية رقيا هائلة، وهي مع ذلك محادة لله تعالى. ومنها فترة إبطاء النصر عن المؤمنين وتعرضهم للأذى والضرب والتنكيل والقتل والتشريد على أيدي أعداء الله تعالى وأعداء رسله. ومنها فتنة فتح الدنيا على الإنسان بالمال أو الجاه أو الوظيفة أو المنصب، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيما رواه أهل السنن وهو صحيح، قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إذن هي فتن عظيمة، منها فتن الدنيا ومنها فتن الدين ومنها فتنة السراء ومنها فتنة الضراء ومنها فتنة الأهل ومنها فتنة المال ومنها فتنة الولد ومنها فتنة المجتمع، منها فتنة موت الأقارب وموت الأحبة وموت الأصحاب وموت الأقارب وصبر الإنسان على ذلك كله، ومنها فتنة فوات المال والفقر والجوع كما قال الله تعالى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ومنها فتنة ضعف الإنسان وقلته وجلته وعدم وجود الناصر والمعين، ولا بد للعبد أن يصبر على هذا كما يصبر على ذا. خامسا وما يلقاها إلا الصابرون. الصبر في اللغة هو الحد، تقول صبرت نفسي على ذلك أي حبستها عليه. ومعنى الصبر المشروع هو صبر النفس عن الجزع وصبر اللسان عن الشكوى وصبر الجوارح عن شق الجيوب أو خمس الوجوه أو الدعاء بدعوى الجاهلية، وهو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصيته، وصبر على امتحانه وقضائه وقدره. ومعنى النوعين الأولين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية معناه الثبات على الدين فعلا لما أمر الله تعالى وتركا لما نهى واستمرارا على ذلك فلا تصرفوا عنه الصوارف، وهذا أقبل وأعظم من النوع الثالث الذي هو الصبر على المصيبة. إذ إن صبر الإنسان على المصيبة صبر مضطر لا يملك إلا الصبر، فالمصيبة واقعة واقعة، مصيبة الموت مثلا أو المرض أو البلاء الذي ينزل بالإنسان بلا رغبة ولا اختيار. وبالمناسبة فإن من المصادفة أن يأتيني هذا اليوم رسالة من إحدى الأخوات في بلد إسلامي منكوب في الجزائر لإحدى بنياتي تعزيها بوفاتي وتقول بلغنا وفاة فلان فإنا لله وإنا إليه راجعون وإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وتدعوها إلى أن تصبر وتحتسب ما أصابها في ذات الله تعالى. فالحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أقول إن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله تعالى إنه أعظم وأكمل من الصبر على القضاء والقدر، لأن الصبر على القضاء والقدر صبر اضطراري لا بد منه. ولهذا كان صبر يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز ورفضه الاستجابة لإغرائها لما غلقت الأبواب وتزينت وتجملت وتعطرت وانفردت به وقالت هيت لك تعالي هلم، صبره عن هذه المعصية أعظم وأكمل من صبره على كيد إخوته وما صنعوا به من الأذى. والمؤمن مطالب على كل حال بأنواع الصبر الثلاثة كلها، خاصة وأنها قد تتداخل فتصبح لحمة واحدة، وذلك حين يلحق أعداء الإسلام الضرر بالمؤمن أو ببعض أفراده بالقتل أو الضرب أو التكريم أو السجن والاعتقال أو الإخافة أو سلب المال أو قتل الأولاد والأزواج وغير ذلك، فيحتاج المؤمن إلى صبر على قضاء الله وإلى صبر على طاعته وإلى صبر عن معصيته. فها هنا يكون الأمر القدري الواقع الذي لا حيلة للإنسان في دفعه ناتجا عن الصبر على الطاعة والثبات عليها والصبر عن المعصية والعزوف عنها، فهو صبر على القدر وهو أيضا صبر على الطاعة والإيمان والاتباع. إذ لو تخلى المؤمن عن دينه ووافق هؤلاء الكفار ومن في حكمهم فيما هم عليه لسالموه وتاركوه، بل ربما والوه وصاحبوه ودافعوا عنه بما يملكون وما يستطيعون. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجا وكان يظنها لا تفرج. إن الصبر على الدين لا بد منه، ومن لم يكن عنده صبر لا يكون عنده إيمان. وكلما ترقى العبد في مدارج العبودية والجهاد واشتدت عليه التكاليف وثقلت وطأتها زادت حاجته إلى الصبر. وكلما فسدت الحياة وأسن المشرب واستخرت قربة الدين وقل الأنصار وكثر الأعداء والمناوئون والكائدون زادت حاجة إلى الصبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني قال لأصحابه: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وهو حديث رواه أهل السنن وهو حسن بشواهده. ومثل ايضا حديث عتبة بن غزوان: ان من ورائكم ايام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، او منهم؟ قال: بل منكم. وهو حديث حسن ايضا. الصبر على الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله والانفاق وسائر الاعمال التي تحتاجها الدعوة من التضحية بالنفس او بالمال او بالاهل والعشيرة او بالوقت او بالراحة. الصبر على اذى المشركين والمنافقين والفاسقين والمناورين، فلا يخرج الانسان عن طوره، ولا يتسرع او يتهور او يستعجل، بل يظل على منهجه الذي امن به واطمأن اليه، ولا يستجيب للاستفزاز الذين لا يوقنون. الصبر على ما يلقاه الانسان داخل الصف المؤمن احيانا من النقائص بين المؤمنين والتناقض والمعاخذ والعيوب والاذى حتى من اخوانه وأصحابه وأقرب الناس إليه، كما قال عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إن من الطبع أن يجد الإنسان تخلخلا في الصفوف، أو ضعفا في العزائم، أو قلة في الاتباع، أو إخلادا إلى الراحة، أو تناقضا في الجهود، فيكون دأب المؤمن الصابر العمل على الإصلاح، وثلاث العيوب ما وجد إلى ذلك سبيلا. والصبر عن المعاصي التي تنتشر وتسكن ويصبح التحرز منها أمرا صعبا، فمعصية في البيت، ومعصية في السوق، ومعصية في الطائرة، ومعصية في البر، ومعصية في البحر، ومعصية عبر الهاتف، وأخرى عبر المذياع، وثالثة على شاشة التلفاز، ورابعة في الجريدة، وخامسة في الكتاب، وسادسة في المدرسة، وسابعة في العمل، وثامنة في الحي، وتاسعة حتى ربما كانت على أبواب المساجد. فيحتاج الإنسان إلى أن يتمنطق بالصبر عن هذه المعاصي لينال رضا الله جل وتعالى. وهذا الزمن الذي تفاقمت فيه الأمور وكثرت الفتن واشتدت الكروب على المسلمين، وأصبح المسلم يخاف على دينه صباحا أو مساء، وأصبح المؤمنون يفردون في مشارق الأرض ومغاربها، ويودعون غياهب السجون، ويعتقلون بغير ذنب اقترفوه ولا جرم فعلوه إلا أن يقولوا ربنا الله، وليُنكل بهم غيرهم، فلا يقوم إلى الله تعالى داعي، ولا يتحرك إلى الله تعالى ناصح، ولا يأمر أحد بمعروف، ولا ينهى أحد عن منكر، ولا يطالب أحد بتحكيم شريعة الله جل وتعالى. يفرد بهؤلاء ويُنكل بهم ويؤذون ويضيق عليهم ويضطهدون، ويجد الإنسان من ذلك شيئا كثيرا عظيما في سائر بلاد الإسلام، ويجد هذه المعاصي المنتشرة الكثيرة الظاهرة، ويجد الطاعات وقد أغلقت أبواب كثير منها أو كادت، فيحتاج إلى الصبر على ذلك كله. وها هنا يأتي مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي وغيره: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. نعم، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فصبرا على البلاء. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل. نعم، باع دينه بوظيفة أو راتب أو مقابل أو جعل أو عطاء أو مرتبة أو ما أشبه ذلك مما يتقرب به من الناس ويبعده عن رب العالمين. وكثير من الناس يحاول الواحد منهم أن يثبت ولاءه ويثبت إخلاصه لهذا بأن يطعن في هذا ويسب ذا ويسب هؤلاء ويتهم أولئك، ولسان حاله يقول أنا وحدي المخلص الصادق الوفي لك أو لفلان أو لزيد أو قبيل، فيشتري الدنيا ويبيع الآخرة، ويشتري والعياذ بالله ويبيع دينه بأرض من الدنيا قليل. قال عليه السلام المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على السوف. وفي مثل هذه الحال يتأكد الصبر ويتحكم ويصلح من أوجب الواجبات، لأنه ضرورة بالنسبة للمسلم العادي ليحافظ على الإسلام ويحتمي من الردة التي تمل برأسها، الردة التي تطل على صورة مبادئ ومذاهب إلحادية أو على صورة موجات تشكيكية أو على صورة انحراف في الحياة المادية أو على صورة تخلي عن الشعائر وعن الصلاة والزكاة وغيرها، والغفلة عن المعتقدات التي بعث الله بها رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام أو على أي صورة أخرى. وإذا كان ضرورة للمسلم العادي فما بالك بالداعين إلى الله تعالى أو المجاهدين الصابرين في سبيله، إنهم أحوجوا إلى الصبر. وكيف لا يحتاجون إلى الصبر وهم يواجهون ألوانا من الأعداء الظاهرين والمستترين؟ فمن أعدائهم المحادون لله ورسله النابذون شريعة الله تعالى وراءهم ظهرية، من أهل التمكين والنفوذ الذين يحاربون السنة وأهلها لعلمهم أن التمسك بالإسلام يهب المسلمين الاستعلاء والعزة والتحرر من العبودية للمخلوقين أو الخوف منهم، وهذا يحملهم على رد الباطل على أهله حتى ولو كان أهله هم السادة والقادة، وأن التمسك بالإيمان يجعلهم أمة واعية داعية متميزة عارفة بحقوقها التي يجب أن توصل إليها، عارفة بواجباتها التي يجب أن تؤديها، فهي لا تجهل حقها فتقصر عن المطالبة به، ولا تجهل واجبها فيلبس عليها بجعل ما ليس بواجب واجبا. ولعلمهم أن التمسك بالإسلام يجعل المسلمين أمة عقيدة لا يقر لها قرار إلا بتطبيق شريعة الله تعالى في أرضه، فالمسلمون ليس همهم مثلا الرفاهية المادية فحسب، ولا همهم فقط التيسيرات الدنيوية فحسب، وإنما همهم الأول والأخير أن تطبق شريعة الله تعالى في عباده. ولعلمهم أن التمسك بالإسلام الصحيح يحملهم على القيام بالقوامة على المجتمع ومراقبة سيره ومعالجة انحرافه ومقاومة القوى الخفية العلمانية التي تسعى إلى أضلال الناس وتخريب عقولهم وأديانهم وإغراقهم بالشهوات، وهذه شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بكلمة الحق والقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. وهؤلاء المتسلطون على المسلمين يعملون على إغراء العلماء والدعاة بالمال والمنصب والجاه وسائر الحبوب الدنيوية لصرفهم عما هم عليه، وواجب العالم والداعية حينئذ الصبر ومقاومة الإغراء، كما يتعرض العالم إذا استعلى على المادة والإغراء يتعرض للتهديد والتخويف والتضييق، وربما أخرج من بلده أو أوذي أو قتل أو أوذي في نفسه أو أهله أو ماله، ولا بد من احتمال ذلك كله في الضراء والسراء. ومن ألد أعداء المؤمنين حملة المذاهب الأرضية من الشيوعيين والاشتراكيين والقوميين والبعثيين والعلمانيين الذين يستخدمون كل سبيل الناس مذهبهم، فإذا والتلفاز والجريدة والمقالة والقصة والكتاب والديوان والشعر وكل سبيل، وقد أصبحت اليوم أصبحت وسائل كثيرة مما يتمكنون بها أن يخاطبوا المسلمين، وغالب هؤلاء قد تشبعوا بالمبادئ الغربية أو الشرقية وتربوا عليها خلال فترة دراستهم أو طلبهم، ومنوا بالأمان الباطلة أن الدولة ستكون لهم وأنهم سيتمكنون من خلق الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي والأوضاع الفكرية والاجتماعية وصياغتها وفق ما يريدون، وهم يعلمون أن الخطر الحقيقي على مخططاتهم من دعاة الإسلام وعلمائه الصادقين الذين يستفرغون جهادهم وجهدهم وطاقتهم في تجديد أمر الدين والدعوة إليه. فيسعى هؤلاء العلمانيون وغيرهم جاهدين إلى الحيلون بين العلماء وبين الأمة بتشويه سمعتهم وإلصاق التهم بهم فهم حينا يصفونهم بالجمود والتخلف والرجعية، وحينا يصفونهم بأنهم متطرفون أرهابيون أصوليون، وحينا يصفونهم بأنهم يسعون إلى قلب الأوضاع والسيطرة على مخارج الأمور والوصول إلى الحكم، وأنهم لا يريدون دينا ولا إصلاحا ولا أمنا ولا إيمانا، وإنما همهم الدنيا ووظائفها ورياساتها، وحينا يتهمونهم بأنهم خطر على الأمن وأنهم سوف يمزقون المجتمع إلى شيع وأحزاب وطوائف، ويستغلون في ذلك سائر الوسائل التي يسيطرون عليها من أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والصحافة والكتابة وترويج الإشاعات وغير ذلك مما قد أصبح معروفا مكشوفا. ولعل هؤلاء الذين يحاربون الدعوة داخلون فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الشهير: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها خلفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ابن حجر: قال القادسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطل مخالفون لنا. ومن أعداء المسلم أصحاب البدع والأهواء من الفرق الضالة المخالفة للسنة كالصوفية والباطنية بشتى فرقها وشيعها والمعتزلة وغيرهم، فهؤلاء القوم هم على الباطل بلا خفاء، وهم يلبسون الحق بالباطل فيغتر الناس أحيانا بما معهم.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.